الرأي الفلسطينية
على إذاعة الرأي الفلسطينية
صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نرى. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة الصباح الإخبارية.
السابعة صباحا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الصباح الإخبارية نستهلها بالعناوين. الأحمد يهدد باتخاذ إجراءات جديدة ضد غزة، وحماس تعتبر تهديداته انقلابا واضحا على المصالحة. 4 إصابات في انفجار وقع بمنزل وسط القطاع، واستشهاد شاب متأثرا بجرحه في عدوان 2014. الاحتلال يستعد لتمرير مشروع قانون التفتيش العار للأسرى وحملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. كشف عضو لجنتين المركزية والتنفيذية لحركة فتح عزام الأحمد عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث فرض إجراءات جديدة على قطاع غزة، نافيا وجود ورقة مصرية إضافية لتحقيق المصالحة. وقال الأحمد في لقاء متلفز إن اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ قرارات المجلس المركزي للاجتماع ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث كيفية بدء الإجراءات ضد قطاع غزة. من جانبها، اعتبرت حركة حماس تصريحات عضو اللجنتين المركزية والتنفيذية لحركة فتح عزام الأحمد انقلابا واضحا على جهود مصر لتحقيق المصالحة. وقال ناطق باسم حماس فوزي برهوم إن تصريحات الأحمد تحمل تهديدا صريحا لأهلنا في قطاع غزة، وفيها إساءة لكل من يقف مع غزة المحاصرة إلى جانب أسر شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، وأكدت أنها تعكس سوء نوايا هذا الفريق المتنفذ في حركة فتح كونه المتضرر الأكبر من نجاح الجهود المصرية والوطنية لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الحصار. أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أن بعض التصريحات التي تصدر عن قيادات فلسطينية تعرقل جهود المصالحة، مشددا على رفض اتخاذ إجراءات جديدة ضد غزة من شأنها أن تتسبب بتعزيز الانقسام وقطع الطريق أمام الجهود المصرية، مطالبا برفع الإجراءات العقابية عن القطاع فورا بهدف تعزيز صمود المواطنين ومشاركتهم في مسيرات العودة.
التي تصدر على لسان بعض القيادات من شأنها أن تغلق الطريق أمام الجهود المصرية المبذولة لإتمام المصالحة، نحذر من مغبة الإقدام على أي إجراءات جديدة بحق قطاع غزة، لأن من شأنها أن تعزز من هذا الانقسام وتخلق الطريق على كل الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام. ما يقدم إلى غزة ليست منه مطلوب من القيادة الفلسطينية رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود لتستمر حالة النهوض الشعبي في مسيرات العودة لمجابهة سبقة الكرر والعدوان على الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني من قبل إسرائيل والإدارة الأمريكية.
وطالب أبو ظريف مصر للضغط على الأطراف التي تعلقر على إتمام المصالحة والدعوة لحوار وطني تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الوطنية.
يعني المطلوب من الأشقاء المصريين استكمال هذه الجهود واستخدام كل وسائل الضغط على الأطراف التي تضع العراقيل في طريق التقدم في ملف المصالحة، وعليها أن تدعو لحوار وطني يشارك فيه الكل. نعمل جميعا على إزالة الاستعصاءات وتطوير كل المحاولات الرامية للعودة إلى الخلف من خلال استمرار الانقسام وعدم التقدم في ملف استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال مصالحة قائمة على أسس ومرتكزات الاتفاقية 2011 و2017.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 4 مواطنين من بينهم طفل وسيدة جراء انفجار وقع في أحد المنازل في منطقة البريج وسط قطاع غزة. من جانبها أكدت وزارة الداخلية وقوع انفجار في أحد المنازل بمخيم البريج وسط القطاع، مبينة أن الأجهزة الأمنية المختصة أغلقت المكان لمعرفة طبيعة الانفجار. هذا واستشهد شاب صباح اليوم متأثرا بجراحه أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014. وفاد مصدر طبي في مستشفى الأندونيسي بوصول جثمان الجريح إياد سليمان 27 عاما إلى المستشفى، وهو من سكان بلدة جباليا، حيث استشهد أكثر من 2200 فلسطيني وأصيب نحو 10,000 بجراح متفاوتة خلال عدوان 2014. قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادونيف إنه يعمل مع جميع الأطراف لمنع اندلاع أي حرب جديدة على قطاع غزة. وأوضح ميلادونيف خلال مؤتمر لحركة نساء يصنعن السلام الإسرائيلية أن هناك اتصالات دائمة بين الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل والفلسطينيين من أجل منع إراقة الدماء، وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يكون أي شخص تحت تهديد إرهاب الصواريخ والقنابل، ويجب ألا نسمح للآباء بدفن أطفالهم ومشاهدتهم وهم يصابون بالرصاص. أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على تبني الجهود الإيرانية لكافة شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار ماليا وعلاجيا. وقال حسين منصور عضو اللجنة التنسيقية في مسيرات العودة وكسر الحصار أن تبني إيران لشهداء مسيرات العودة والجرحى خطوة مهمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة ودعم المقاوم بهذا الشكل وبكافة الأشكال الأخرى، شاكرا إيران وقيادتها وشعبها.
توجه بالشكر الجزيل باسم كل الشعب الفلسطيني إلى الجمهورية الإيرانية على هذه الخطوة المميزة والخطوة التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ودعم الجمهورية الإيرانية للشعب الفلسطيني وصموده. أعتقد أن خطوة من هذا القبيل تدعم التضحيات والشهداء والجرحى في مسيرات العودة هي خطوة تعزز من صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتؤكد أن الشعب الفلسطيني يستحق الدعم في كل مجالات الحياة من أجل الاستمرار في مواجهة المشروع الصهيوني والمؤامرات التي تحاربه القضية الفلسطينية.
ودعا منصور العالم العربي إلى الاقتداء بهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة والمميزة في دعم الشعب الفلسطيني ودعم صموده ودعم استمرارية المقاومة.
هذه الخطوة يجب أن تكون قدوة تخطو وراءها كل الأنظمة العربية وكل الشعوب العربية تجاه دعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في أرض وطنه ومواجهة المشاريع الصهيونية والأمريكية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، لأننا ندافع عن فلسطين وندافع عن الوطن العربي. إذا استمر هذا التخاذل وهذا التآمر وهذا الطعن من الخلف من قبل هذه الأنظمة الرجعية العربية من خلال قنوات التطبيع وفتح العواصم العربية للقادة الصهاينة.
من جانب آخر، حذرت وزارة الثقافة وعدة أساتذة من الجامعات والأكاديميين من خطورة إيقاف مسيرات العودة قبل تحقيق أهدافها، وذلك استجابة للوعود الإسرائيلية التي تطلقها سلطات الاحتلال لتخفيف الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وشددوا في ندوة نظمتها وزارة الثقافة على ضرورة ابتكار أساليب وأدوات خلاقة لضمان استمرارية العمل بنفس الزخم حتى تؤتي ثمارها بأقل الخسائر الممكن. وأوضح الدكتور فواز السوسي مدير عام التنمية الثقافية في وزارة الثقافة أن اللقاء الحواري يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني. في السياق، رصد تقرير أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت وما تزال تستهدف الصحفيين خلال تغطياتهم لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ 8 شهور. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بات واضحا تبني جيش الاحتلال سياسة رسمية تقوم على إبعاد وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات من أماكن الأحداث ومنعهم من نقل صورة ما يجري بشتى الطرق بما في ذلك القتل. وهو ما رصده تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى حول الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت وما تزال تستهدف الصحفيين خلال تغطياتهم لفعاليات مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ 8 أشهر. وبين التقرير مدللا على ذلك بتصريح وزير جيش الاحتلال فيكتور ليبرمان تعقيبا على قتل الجيش الإسرائيلي للصحفي ياسر مرتجى وما ينطوي عليه من دعوة صريحة لاستهداف الصحفيين بالقتل. ووثق تقرير مدى خلال الشهور الستة التي يغطيها استشهاد 2 من الصحفيين هما ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين برصاص متفجر أطلقه عليهما جنود الاحتلال في حادثين منفصلين أثناء تغطيتهما لأحداث مسيرة العودة خلال نيسان الماضي، وإصابة ما مجموعه 46 صحفيا بالرصاص الحي والمتفجر، وما تسبب به للعديد منهم بإصابات خطيرة وأبعدهم لفترات متباينة عن تغطية الأحداث أو العمل الصحفي. ونوه التقرير إلى أن جميع الصحفيين كانوا يرتدون ما يميزهم كصحفيين، ومعظمهم أصيبوا بينما كانوا يتواجدون على مسافات بعيدة عن السياج الفاصل تتراوح ما بين 300 و 350 مترا في معظم الحالات. ورصد التقرير إصابة ما مجموعه 25 صحفيا وصحفية بقنابل غاز أطلقت على أجسادهم بصورة مباشرة، مما تسبب لبعضهم بإصابات خطيرة، مما اعتبره التقرير دليلا إضافيا على عمليات الاستهداف المتعمد للصحفيين من قبل جيش الاحتلال. إن اتساع نطاق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وتصاعدها المستمر كما ونوعا ليس إلا نتاجا مباشرا لإفلات جنود وضباط جيش الاحتلال وقادتهم من العقاب على ما سبق وتم اقترافه من جرائم خلال السنوات الماضية بحق الصحفيين والمدنيين. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
وجهت وزارة الخارجية الروسية دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو، وأوضح مكتب هنية في بيان صحفي أن هذه الدعوة حملها سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى فلسطين حيدر رشيد خلال لقائه رئيس المكتب السياسي في مكتبه بمدينة غزة في صباح أمس. وأشار هنية أشاد هنية بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية، كما تم بحث آخر المستجدات الداخلية والخارجية. على صعيد آخر، تسعد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يتطالب بإدانة حركة حماس الفلسطينية، ويطالب المشروع بإدانة الهجمات الصاروخية لحركة حماس ضد إسرائيل وتشجيعها للعنف وفق نصه. وأفادت مصادر دبلوماسية أن واشنطن تدرس نص المشروع ولغته بهدف الحصول على دعم البلدان الأوروبية، ومن المنتظر أن تقدم الولايات المتحدة على هذا المشروع وتقديمه للأمم المتحدة للتصويت عليه يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين. كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن قيام جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك بإصدار أمر يقضي بحظر مواقع تعود لحركة حماس، من بينها مواقع نشرت خلفية أو نشرت صورة أفراد الوحدة الإسرائيلية الخاصة المشاركة في عملية خان يونس. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الرقابة قررت بناء توصيات لحظر المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس خشية تسريب الصور للجمهور الإسرائيلي، وبالتالي تسهيل مهمة التعرف على أفراد الوحدة أو القوة الخاصة. وبينت الصحيفة أن القرار جرى تنفيذه الأسبوع الماضي، حيث جرى إصدار الأمر لمزودي الإنترنت بحجب المواقع التابعة لحركة حماس. أعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا مشروع قانون تفتيش الأسرى العاري، وذلك بناء على توصيات من شرطة الاحتلال. ويسمح مشروع القانون الجديد حال المصادقة عليه بتعرية السجناء والأسرى لدى الشرطة حتى مع عدم وجود شبهة لحملهم مواد ممنوعة، في حين ينص القانون الساري على السماح بإجراء التفتيش العاري أو الغير العاري في حال وجود شبهة حمل الأسير لمواد أو معدات ممنوعة عبر سجاني مصلحة السجون فقط. في السياق، اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة المحتلة بحسب ما أعلن جيش الاحتلال. ويزعم جيش الاحتلال في العادة أن هؤلاء المعتقلين مطلوبين لديه على خلفية نشاطات ضد الاحتلال. هذا وشرعت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة بهدم مبنى سكني في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وأفاد الناشط المقدسي راسم عبيدات بأن قوة كبيرة من شرطة الاحتلال رافقت آليات الهدم وضربت طوقا عسكريا على المنطقة، واعتدت بالضرب على أصحاب المنزل من عائلة المغربي بعد أن أخلتهم بالقوة من داخل المنزل. هذا واستولت قوات الاحتلال على 276 دنما من أراضي قريتي بردلة وتيسير في محافظة طوباس والأغوار الشمالية تعود ملكيتها للكنيسة اللاتينية في القدس المحتلة، ضمن سياسة وضع اليد التي يتخذها الاحتلال حجة لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لتوسيع استيطانه المخالف للقوانين الدولية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
شراهة الاحتلال الإسرائيلي في نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لا تنتهي، ومخططات الاحتلال في بناء الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية تتزايد يوما بعد يوم. فقد استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 267 دنما من أراضي قريتي بردلة وتياسير في محافظة طوباس والأغوار الشمالية تعود ملكيتها للكنيسة اللاتينية في القدس. المختص في شؤون الاستيطان عارف دراغمة أوضح أن الأراضي المصادرة في حوض رقم 159 في المنطقة وبالقرب من معسكر سابق لقوات الاحتلال عملت مؤخرا على إعادة بنائه وتزويده بغرف وخدمات داخله وفي محيطه.
نحن نتكلم عن معسكر لجيش الاحتلال، أول معسكر في أراضي 67 بني في عام 68 في مراضي منطقة الأغوار وخاصة في خلة البد ومنطقة المالح، سيطر على مئات الدنومات من الأراضي للتدريبات العسكرية. الآن طبعا جيش الاحتلال بعد أن قام بترميم هذا المعسكر ينوي طبعا مصادرة ما يقارب 180 دنوم من هذه الأراضي، وهناك أراضي أخرى لحوض بردلة يعني مجملها 267 دنوم.
مسؤول ملف الأغوار في المحافظة معتز بشارات أكد أن الاحتلال يواصل سياسة وضع اليد التي يتخذها الاحتلال حجة لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لتوسيع استيطانه المخالف للقوانين الدولية.
هذا الاحتلال يريد السيطرة وإطباق السيطرة بشكل كامل على منطقة المنطقة الواقعة في وادي المالح. هم يريدون الآن إطباق السيطرة بشكل كامل وترحيل التجمعات السكانية الفلسطينية المتواجدة في هذه المنطقة. هناك ثلاث تجمعات فلسطينية أصبحت يعني تنتظر جرافات الاحتلال الإسرائيلي من أجل هدمها وتدميرها بسبب إعلان هذه المناطق هي مناطق مصادرة من قبل الاحتلال تحت حجج واهية أمنية وعسكرية.
يشكل هذا القرار خطرا حقيقيا على عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في المنطقة، حيث تخشى هذه العائلات أن يكون هذا القرار الاحتلالي مقدمة لترحيلها من بيوتها تحت حجج أمنية واهية تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي لصالح الاستيطان.
أكد مسؤول ملف الاستيطان في منطقة الأغوار معتز بشارات أن القرار أو قرار الاستيلاء على 267 دنما هو دليل واضح على رغبة الاحتلال في إطباق السيطرة على الأغوار الشمالية.
يعني ما يحدث اليوم وما حدث بالأمس وما يحدث منذ عام في منطقة الأغوار الشمالية هو دليل واضح على أن هذا الاحتلال يريد السيطرة وإطباق ويريد أن يطبق السيطرة بشكل كامل على مناطق الأغوار الشمالية. يعني اليوم هذا القرار الذي اتخذه الاحتلال وحكومة الاحتلال وما يسمى بقائد ما تسمى يهودا والسامرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، يعني هم يريدون السيطرة على أراضي تقع ضمن أراضي بطرقية اللاتين، وهي أراضي تعود ملكيتها لبطرقية اللاتين.
وأوضح بشارات أن الاحتلال يريد طرد الأهالي من الأغوار، مشيرا إلى أن هناك بعض الخطوات في سبيل التصدي لهذه القرارات.
يريد الاحتلال السيطرة عليها ويريد طرد العائلات الفلسطينية أصلا الموجودة فيها. هناك تجمعات فلسطينية موجودة في هذه المناطق، هناك 4 تجمعات فلسطينية الآن موجودة، هي أصبحت في مهب الريح، أصبحت تنتظر جرافات الاحتلال التي ستنقض على مساكنهم وعلى حضار أغنامهم. اليوم 267 دلم تم السيطرة عليها من قبل الاحتلال، وصدر بها قرار مما تسمى من حكومة الاحتلال المتطرفة. نحن الآن بصدد الضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الجرائم بحق الشجر والحجر، بحق كل ما هو موجود فلسطيني.
مستمعينا، النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. السعودية تقدم 50 مليون دولار لدعم الأنروا.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم 50 مليون دولار إلى وكالة الأونروا رغم وقف المساعدات من واشنطن. وأكد المشرف العام على مركز الملك سليمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعية في مؤتمر صحفي في الرياض مع مفوض عام الأونروا بيرك رينابول عن تقديم المبلغ للوكالة التي تعاني من أزمة تمويل. هذا وكان كرينابول قد أعلن في الأردن الأسبوع الماضي أن وكالته خفضت عجز موازنتها لسنة 2018 من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار فقط رغم وقف مساعداتها من قبل واشنطن. شرعت دائرة تمريض المستشفيات في وزارة الصحة باستقبال وتوزيع الطواقم التمريضية ممن وقع عليهم الاختيار ضمن بطالة وزارة العمل. وأوضح بسام مسلم مدير تمريض المستشفيات بأن توزيع الممرضين على المستشفيات جاء حسب رؤية معدة مسبقا للاستفادة المثلى من الممرضين لتقديم أفضل ما يمكن من رعاية تمريضية للمرضى.
بالإضافة إلى ذلك، نحن في وزارة الصحة أعددنا برنامج متكامل، برنامج تدريبي متكامل وإلزامي لجميع الزملاء. يجب على كل شخص من الزملاء الممرضين ممن التحقوا بالبرنامج، ممن التحقوا ببرنامج التشغيل المؤقت، أن يجتازوا هذا التدريب الذي عبارة عن مختلف التخصصات من خلاله، اللي هو إعطائه دورة تنشيطية تعيد إليه الذاكرة والمهارات لنستطيع دمجه في العمل بما لا يحقق أو يؤدي إلى أي مخاطر تلحق بالمرضى.
ونوه مسلم إلى أن فرز عدد من الممرضين ممن هم على بند البطالة يسهم في التخفيف من عبء العمل عن الموظفين الذين يعملون في وضع الطوارئ منذ بدء مسيرات العودة.
المشافى قطاع غزة تعاني من نقص شديد في الكادر التمريضي، يصل إلى حوالي 600 ممرض وممرضة لتغطية العجز وتغطية العمل بشكل كامل في مستشفياتنا. لكن تعلم الظروف السياسية والظروف العامة التي حدت من عملية التوظيف وزيادة عدد الممرضين، ترتب على ذلك زيادة العبء العمل على الموظفين العاملين في المستشفيات، إضافة إلى ما يترتب على حالة الطوارئ التي نحياها من 30-30 إلى اليوم، وانشغال الممرضين على مدار الساعة يوم الجمعة بالأحداث، يوم اثنين بالأحداث، ثم خلال الأسبوع في إجراء عمليات ومتابعة الجرحى، الأعداد وصلت إلى آلاف إلى الآن.
أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي تكافل عن البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الطبية في قطاع غزة بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل توزيع أدوية ومستلزمات صحية وأدوات طبية مساعدة وإجراءات عمليات جراحية، حيث قال المتحدث باسم اللجنة شريف النيرب إن هذه المساعدات يستفيد منها كل محتاج داخل قطاع غزة.
هذا المشروع هو بدعم وتمويل أساسي من الهلال الأحمر الإماراتي. المشروع هو لدعم القطاع الصحي وكذلك الحاجيات الإشفائية لمرضى القطاع. عموما هذا المشروع نأمل بأن يستمر إلى أشهر، لأنه هناك استعداد كبير من الهلال الأحمر الإماراتي لتغطية الحاجيات الإشفائية لمرضى القطاع، وخاصة الأمراض المستعصية وأيضا الأدوية ذات الأسعار المكلفة على الفقراء ومحتاجي القطاع.
وأهاب النهرب المواطنين بضرورة التسجيل عبر موقع تكافل المعروف من خلال إدخال بيانات المواطنين فيما يخص هذا الموضوع.
ونأمل من الإخوة المواطنين بأن يراقبوا خلال الساعات القادمة موقع تكافل. نأمل أيضا أن تكون يعني أن يكون هناك فعلا يعني دقة في المعلومات و روشتات والتقارير الطبية، لأنه في لجان ستتحقق من هوية المحتاجين المرضى وكذلك الأدوات الطبية المساعدة، وستراقب هذه العملية من عند طبعا التدقيق من هوية المرضى إلى الصرف، لأنه حيكون في رقابة على الموضوع.
وبخصوص اختيار المستفيدين من المشاريع الطبية، أشار النارب إلى أنه سيتم اختيار الأشخاص حسب حاجة الحاجة الملحة للمرضى في قطاع غزة.
عشان يكون واضح للناس أنه اللجنة الصحية في تكافل يعني فيها قامات رسمية، فيها يتبعون لوزارة الصحة في غزة، وعندما تتم تقييم مثل هذه المشاريع تتم وفق الحاجة الملحة لمرضى القطاع ووفق الأشياء التي لم تتوفر عبر وزارة الصحة في القطاع. وآلية طبعا الاختيار هذه الأصناف تتم من خلال هذه اللجنة المختصة وهي لجنة طبية.
قالت وزارة الزراعة أن ارتفاع أسعار الطماطم جاء بسبب قلة الإنتاج هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب فشل الزراعة لهذا الموسم. وأوضحت الوزارة أنها تعمل بجهد واجتهاد كبير للوصول لأفضل البذور للمزارعين وضمان أفضل الإنتاج. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
المشافى في قطاع غزة تعاني من نقص شديد في الكادر التمريضي يصل إلى حوالي 600 ممرض وممرضة لتغطية العجز وتغطية العمل بشكل كامل في مستشفياتنا. لكن تعلم الظروف السياسية والظروف العامة التي حدت من عملية التوظيف وزيادة عدد الممرضين، ترتب على ذلك زيادة العبء العمل على الموظفين العاملين في المستشفيات، إضافة إلى ما يترتب على حالة الطوارئ التي نحياها من 30-30 إلى اليوم، وانشغال الممرضين على مدار الساعة يوم الجمعة بالأحداث، يوم اثنين بالأحداث، ثم خلال الأسبوع في إجراء عمليات ومتابعة الجرحى.
أهداف كثيرة تسعى وزارة الزراعة بغزة إلى تحقيقها في مجالات عدة، أبرزها الوصول إلى منتجات زراعية ذات جودة عالية وخالية من الأمراض، وتعتمد سياسة النوعيات الزراعية. مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة وائل ثابت قال أن الوزارة تحرص على إدخال أفضل البذور للقطاع ومن خلال عملية دقيقة لضمان جودة الإنتاج.
يتم إدخال البذور المعتمدة عن طريق وزارة الزراعة من خلال إصدار أذونات من الإدارة المختصة. طبعا إحنا بنثبت من الأوراق الثبوتية للصنف المراد إدخاله، بعد هيك بنقوم بعملية إصدار إذن والموافقة على إدخالها. بعد هيك في معبر كرم أبو سالم هناك يعني مندوبين من وزارة الزراعة بتم مراقبة الإرساليات الواردة للمعبر. طبعا بعد هيك بتم عملية وسم العبوات بعد التأكد، يعني احنا بناخد منها عينات وبتم التأكد من هذه الأصناف.
وأوضح ثابت أن الوزارة تزور المشاتل والمزارع لمراقبة الإنتاج في القطاع، ويتم تشكيل لجان في حال كانت هناك فشل للزراعة لمعرفة المشكلة في البذور أو في المبيدات المستخدمة أو غيرها.
قسم الإرشاد الزراعي بيقوم بعملية بعمل جولات ميدانية وزيارة المزارع ومراقبة الإنتاج في القطاع. لكن هناك في بعض الحالات بتكون بنواجه فشل للزراعة أو وجود شكاوى. في حال وجود شكاوى بتم تشكيل لجان لدراسة سبب فشل الزراعة أو المشاكل التي واجهت الزراعة ومعرفة السبب وعمل تقرير معتمد من وزارة الزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وبين ثابت أن هناك عدة مشاكل تواجه الزراعة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة التكاتف بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالزراعة لتخفيف معاناة المزارع وتحسين الإنتاج.
منع الاحتلال لبعض المستلزمات الزراعية مثل معقمات التربة اللي بتأثر بشكل مباشر على الزراعة، في ارتفاع ثمن بعض معقمات التربة. في نفس الوقت في عندنا مشكلة في ارتفاع الأسمدة العضوية والكيماوية بشكل عام. في نفس الوقت في عندنا برضو تذبذب في أسعار الخضار ومن خلال انخفاضها يعني في أغلب أشهر العام. ملوحة التربة بتأثر بشكل مباشر على الزراعة.
وتسعى وزارة الزراعة في الوصول إلى منتجات سليمة وذات جودة عالية رغم قلة الإمكانيات واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك لضمان سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لأي آثار جانبية.
سمعنا لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الصباح الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين. الأحمد يهدد باتخاذ إجراءات جديدة ضد غزة، وحماس تعتبر تهديداته انقلابا واضحا على المصالحة. ميلادونيف يؤكد سعي الأمم المتحدة لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة، وتحذيرات من خطورة إيقاف مسيرات العودة قبل تحقيق أهدافها. الاحتلال يستعد لتمرير مشروع قانون التفتيش العاري للأسرى، ويستولي على 267 درهما في محافظة الطوباس والأغوار الشمالية. نهاية نشرة الصباح الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس. يا أيها الزهر تفتح، فمهما يكن من عاداك سيفوح غدا في وطني هواك. نسيمك عنبر وزهرك سكر وقلبك أخضر، وفي حبك أن وأكبر.
إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن.